بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا مقطع من الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخره. وفي هذا المقطع ينبغي الإشارة إلى أمور. الأمر الأول أن انطلاقا من ملاك أن جميع التكاليف التي جاء بها الدين الإسلامي تنطلق من مساحة اليسر لا من مساحة العسر، يعني بتعبير آخر أي تكليف يشكل عسر على الإنسان أو حرج منفي. زين، لأن الشريعة الواقع ما جاءت لتكبل الناس، وإنما جاءت الشريعة لتنظمهم. طبعا اكو فرق بين النظام يكبل وبين النظام نعم يوجه. الشريعة الإسلامية في كل ما جاءت به استهدفت بناء الإنسان، والبناء بطبيعة الحال إذا انتهى إلى العسر والحرج ما صار بناء. فهي من هنا أباحت للفرد أن يمارس جميع مشتهياته بالليل، المنطقة اللي تبدأ من أول ليل كما سيمر علينا إلى أن تنتهي إلى الفجر. الإنسان يقدر يأكل بها ويقدر يشرب ويقدر يمارس لذائذ المشروعة من لقاء أهله إلى غير ذلك. هذا المعنى كله كفلته الشريعة بالليل، وكأنها تريد تقول للإنسان: احنا ما جينا نحجر عليك، وإنما جينا لنبنيك كيانا من كل أطرافه، يعني نبنيك نفسيا وجسديا. هذا المعنى إذا عسر عليك أنت بالليل بوسعك أن تشبع نفسك، فإذا أصبح الصباح ينبغي أن تتقيد بما رسمت لك الشريعة من أهداف للبناء. طيب، هذا مفاد الآية، كلها بتعبير آخر جو الآية هذا المعنى. زين، خلي نرجع إلى مفردات الآية. طبعا هنا الأمر للإباحة، وكلوا واشربوا، الأمر هنا للإباحة بطبيعة الحال. وإذا كانت قد أباحت له أن يأكل ويشرب فقد أباحت له ضمن الملاك اللي رسمته الشريعة للأكل والشرب. كأنه أكو عندنا اللي يأكلون ويشربون نوعين، أكو نوع يأكل الليل والنهار، بتعبير آخر يعيش ليأكل على التعبير المعروف، وأكو واحد لا يأكل ليقوم جسده. كأن الشريعة دائما تقول للإنسان: الإنسان أكبر من الغريزة، الإنسان أكبر من الطعام والشراب. إذا تتصور نفسك أنك غريزة بس، يعني تهبط بمستوى الإنسانية إلى المستوى الحيواني. أنت أكبر من أكبر من الطعام والشراب. الإنسان موقف، الإنسان قلب، الإنسان استقامة، الإنسان مجموعة من القيم. نعم، إذا لا والله ما يعرف لنفسه قدر إلا أن يأكل يملأ بطنه، وإلا أن يشبع حواسه الأخرى، معناه يهبط بمستوى الإنسانية هبوط ذريع. والحال إحنا نعرف أن الله عز وجل جعل الإنسان سيد الموجودات، وإذا جعل سيد الموجودات ينبغي أن يراعي السيادة، ينبغي أن يكرم المعنى، معنى السيادة فيه. هو خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض لا يصل إلى مستوى بس يفكر بالباطن ويفكر بالجوارح، اذا انتهى الى هذا المستوى فحري به ان يعجل عن خلافة الله. اذا جو الآية يقصد هذا المعنى، كلوا واشربوا. طيب هذا الاكل والشرب الذي اباحته الآية الكريمة، هل اباحته في هذا الشهر للانسان وحده ام لا؟ راح يجينا خلال البحث ان شاء الله في مستحبات من مستحبات هذا الشهر اطعام الطعام، لانه انت اكو بيه عمليتين، في عملية سلبية وعملية ايجابية. العملية السلبية اللي ذكروها دائما ان الله عز وجل انما شرع الصيام حتى يجد الغني مس الجوع فيقدر للجائع حالته. زين، هذا المعنى اللي نسميه جانب مو سلبي هو في الواقع، لكنه لا مشاحة في الاصطلاح مثل ما يقولون، لكن هذا جانب ان الانسان يحس بالجوع. واكد لك الانسان اذا ما احس بالجوع ما يقدر للجائع حالته. يعني انت الان اذا قعد لك انسان يمك وتحشد عليه نظريات وتحشد عليه جملة من الاصطلاحات الخلقية ما تقدر تأخذ اثرها من نفسه بمقدار ما تأخذ الحالة اللي يتلبش فيها، يعني اذا جاع اذا ضاق الجوع لا الى تأثير عليه اكثر من العظه، الى تأثير عليه نعم اكثر بكثير من العظه والعبرات. زين، اذا هاي دورة عملية يذوق الانسان فيها مس الجوع ويحرم فيها من اللذائذ حتى يقدر ان الانسان اللي يعيش بالحياة. الان تعرف احنا الصوم ايش يمنعنا؟ الصوم يمنعنا من لقاء اهلنا، الصوم يمنعنا من الطعام، الصوم يمنعنا من الشراب، الصوم يمنعنا من انطلاق غريزة الانانية اللي تستوجب احيانا الكذب على الله وعلى رسوله. اذا اهلني باجمعهن، الانسان عري منهن، يقدر يعرف ذاك الوقت انانيته ما الها مجال تتحرك، غرائزه ما الها مجال تتحرك، جميع ما عنده من ملابسات يمكن ان يسميها بها نوع من التبسط بالعيش راح ما تتحرك، تبقى جامده. ذاك الوقت يعيش في جو الشعور بحاجه المعوزين. اذا عاش في هذا الجو هذا يكون حافز الى الاسهام في رعايه هؤلاء البائسين الجياع. هذا جانب. من الجانب الثاني يكفي الشعور وحده، يعني يكفي ان اجوع واتلبس به الشعور كافي؟ هذا لا، كن انطلق للجانب الايجابي. الجانب الايجابي شنو؟ ان يطعم، ان يعطي، ان يساهم في اشباع الجائع. وكان ائمتنا سلام الله عليهم يضربون لنا المثل الاشمى في هذا الجانب. كان الامام زين العابدين سلام الله عليه اذا مر عليه هذا الشهر المبارك يشرف بنفسه على توزيع الطعام، صيح ابعثوا لآل فلان، يشرف على القدور، يغترف ويبعث ارسلوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، الى ان يفرغ من توزيع الطعام يتناول آنذاك افطاره. هذا دأبة وهذا ديدنا. زين، اذا هالجانب اللي هو عبارة عن الاباحة للاكل وللشرب ولشهوات النفس، هالجانب هذا الذي ارادته الشريعة ان يكون توسع على الانسان من جانب، ومن جانب اخر توسع على غيره. هذا كل اختصرت الآية في هاللفظتين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جيد، هذه المسألة بالذات أكو عندي شوية محطة لازم أقف بها قليلا. عندنا موضوع الأكل والشرب، بدأت الآية الكريمة حددتها من الفجر إلى الليل. جيد، من الفجر شو وقت؟ يعني اي فجر؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يمثل لأصحابه يقولهم ليس الفجر الذي يحلل ويحرم هو هذا ويؤشر إلى الفجر الأول، لكن الفجر المعترض بين السماء والأرض، يعني اللي عبر عن القرآن الكريم بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، زين؟ هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بالخيط الأبيض من الخيط الأسود هو الذي بموجبه نعم يكون الإمساك، وقبل بفترة قصيرة من باب الاحتياط يكون الإمساك. هذا الذي عليه فقهاء المسلمين عامة، هذا الذي عليه فقهاء المسلمين عامة، هناك روايات، هذه الروايات من أحب أن يتوسع بها يمكن أن يقرأها في سنن النسائي، ويقرأها في مسند الإمام أحمد بن حنبل، ويقرأها في التفاسير، ومنها تفسير القرطبي عند تفسير هذا المقطع من الآية، روايات تروى عن جرء بن حبيش، بعضها بإسناد متصل إلى جرء بن حبيش وبإسناد متصل إلى حذيفة، يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان السحور كان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، نبهي كان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني بتعبير آخر بعد الفجر، يعني قبل طلوع الشمس، يعني بتعبير آخر أن هؤلاء فهموا من الغاية، يعني هذه الرواية تفهم من الغاية أن الوقت ينقسم إلى قسمين ليل ونهار، الليل هو عبارة عن ابتداء غيبوبة الشمس، والنهار هو عبارة عن ابتداء طلوع الشمس، فالليل يستمر الى قبل طلوع الشمس، يعني اذا رجعنا الى فهم الآية قد نجد له مستند في فهم الآية، لكن هذا المعنى لا، مجمل بينته الروايات، الروايات بينت ان الابتداء ونصت على ان ابتداء امساك الصائم من الفجر، من الخيط الابيض، من الخيط الاسود من الفجر، يعني هل منطقة من الوقت يبدأ بها الإمساك. فقهاء الإمامية بصورة عامة، طبعا هذه نظريتهم، وكذلك فقهاء المسلمين الباقين يعني ما يأخذون بهذه الروايات، لكن أبين لك أن هذا التيار موجود عند بعض المفسرين وفي بعض المسانيد، لكن الغريب اللي يلفت النظر اللي حبيت أشير إليه أني أنا لما أقرأ افرض مفاتيح الغيب للفخر الرازي، الفخر الرازي عملاق الرجل، يعني فخر الرازي ثروة عقلية جدا في هذا الكتاب في القرآن الكريم، يعني ثروة عقلية الى درجة معادية ابدا، عبقرية. طيب مثل هذا الرجل يمر فينشب لنا باننا نأكل حتى تطلع الشمس، وين ما موجود عندنا، وين هذه كتبنا بين يديك وهذه تفاسيرنا بين يديك، هل لون من الذخائر التي تحتويها بطون الكتب والتفاسير هذا لون من الذخائر واقعا ما نحشد عليه ابدا، يعني ينبغي ان يعاد النظر في جمع هذا اللون من الكلام اللي يترك في تاريخ المسلمين ثغرات لا حدود لها. ارجوك انا يعني انا لما مسلم واثق بالفخر الرازي واجي اقرا الفخر الرازي واشمع ينشب الى طائفه بانها الطائفه تاكل وتشرب الى ان تطلع الشمس، قطعا انا امقت هذه الطائفه، قطعا انا احمل عليها ما، وقطعا ارميها بانها خالفت نص من نصوص القران او خالفت النصوص الاخرى. زين، في حين هذا المعنى واقع الامر لا وجود له، يعني احنا ينبغي الا نتسرع بالنسبة الى بعضنا البعض، يعني اكو كثير مع الاسف هذا موجود في تاريخ المسلمين، يعني انا اكثر من مرة اشرت لك الى مواقف والى محطات من هذا النوع، كلها تنتهي إلى أن ينسب بعض المسلمين إلى البعض الآخر ما قد يخرجه عن الإسلام أحيانا. نعم، قد يخرج أحيانا عن الإسلام. وهذا معنى شكل عن الأجيال غدا ستحاسبنا عليه. يعني المفروض أن المؤسسات القائمة على بناء المسلمين، المؤسسات العلمية الآن الموزعة في أنحاء العالم الإسلامي، مهمتها إزالة هذا الركام عن طريق المسلمين، لأنه ركام ينتهي بالمسلمين إلى التمزق وإلى التفرق. والحال ما عندنا ولا عند المسلمين أيضا من يذهب، يعني من يفتي بهذا الرأي. وموجود كتراث، موجود كتفسير لبعض الآيات، موجود، لكن معمول به أو لا، معارض بما هو أقوى سندا ودلالة. أعود للموضوع. الآية تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في هاي منطقة الصوم، أو بالأحرى مساحة الصوم. إن هذا الذي نسميه الصوم ماذا رتب عليه الشارع المقدس؟ نفل. يقول النبي صلى الله عليه وآله: هذا شهر رمضان، من صام نهارا وقام وردا من ليله وعف فرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر. نبه للحديث الشريف. الحديث جمع الواقع نوعين: النوع الاول اللذائذ اللي لها علاقة بالجسد، أن الإنسان يعف فرجه ويعف بطنه، نعم، يصوم نهاره ويقوم وردا من ليله. هذه في الواقع الأمر هذه يعني لها علاقة بالجسد، وإن كان الصلاة أيضا لها علاقة بالجسد وبالروح. كأن الحديث النبوي الشريف يقول هنا هاي منطقة بناء أجسادكم. أجسادكم الآن أكو بها لذة الفرج، فليكن هذا الشهر يدربكم على ان تتعلمون العفة. بها شهوة البطن، خلي يدربكم هذا الشهر على التحكم بغريزة الطعام. يعني مثل ما قلت لك، الانسان ارادة، واذا كان الانسان ارادة ينبغي ان يكون اقوى من الغريزة، لا تغلب الغريزة. زين، بعدين انت اذا خلصت منعت بطنك من الطعام ومنعت فرجك من ممارسة حاجاتك وصمت النهار وقمت وردا من الليل، شنو ربط الورد من الليل بهذا المعنى؟ يقوم الإنسان ليصل عبادة الامتناع بعبادة المبادرة بين يدي الله، استلهام العطاء من الله. يعني بتعبير آخر، أنت بالنهار في محراب، المحراب يبني الجسد، وبالليل في محراب يبني الروح. إذا وقفت بين يدي الله عز وجل تتنفل بركعات في هذا الشهر الكريم. نعم، أنت تقف بين يدي الله لتطلب من الله عز وجل ما تريد، لأن بابه لا تغلق بوجه سائل قط. الدعاء الواقع فيها من مستحبات هذا الشهر الكريم الإكثار من الدعاء. وإذا كان الطلب وعرض الحاجة والدعاء إلى الآخرين بمذلة، لكنه بالنسبة لله عز وجل ما فيه إلا العز، لأن دعاءك وطلبك من الله هو لون من ألوان العبادة، شعورك بأنك ناقص تتجه إلى الكامل، وهذا عبادة. من هنا يقول أحد الأدباء: رب روحي طليقة في مناجاتك، والجسد مصبد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. نعم، يعني الواقع أن الإنسان إذا وقف بين يدي خالقه عز وجل من سميها من الأسباب اللي تدفع الإنسان إلى التكامل شعوره بالعبودية لله، وشعور بالنقص، وأن يتجه إلى الكامل ليكمل نقصه. إذا بالنهار كما قلنا في محراب الصوم تربية للجسد، وبالليل في محراب الروح تربية للروح، أن الإنسان بالصلاة يربي روحه يربي مشاعره. طيب، في هذا الشهر يقول الرسول صلى الله عليه وآله، وهو يريد بذلك أن يلفت نظر هذا الذي يقول أنا أجوع النهار وقد يكون النهار طويل، يقول له النبي صلى الله عليه وآله يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله عز وجل أن يطعمه من طعام الجنة وأن يشقيه من شرابها. الإمام علي عليه السلام يقول: الصوم قسمان، صوم الجسد هو عبارة عن إمساك الجسد عن حوائجه، وصوم الروح هو الابتعاد عن الشر وعمل الخير. كأنه مهمة مزدوجة، مو بس أربي جسمي، لا أربي نفسي. وطبعا تربية النفس ترى هي المقصودة حتى من تربية الجسم، يعني لا تتصور أن تربية الجسم غاية لذاتها، لا لا، تربية الجسم أيضا واسطة لتربية الروح. كيف واسطة لتربية الروح؟ لأنه أنا إذا استطعت أتحكم بجوعي استطعت أن أتحكم بالغريزة، وما أعرف هاي الدنيا شنو بيها، قد يمر علي دور يلتزم يطلب من عندي أن لا أتناول الطعام، يمر علي دور يطلب مني أن أستشعر الخشونة، يمر علي دور يطلب مني أن أعد نفسي لشدائد. وفي هذا الشهر الكريم محاولة لبناء الروح عن طريق بناء الجسد، لبناء الروح عن طريق التحكم بالغريزة، نعم، لإشعار الإنسان بأنه كيان أكبر من الغرائز. هذا الشهر الكريم بجميع ما ورد فيه من فاضل، بجميع ما ورد فيه من روايات تدعو الإنسان إلى أن يكون في طاعة الله عز وجل، كلها تعود فائدتها إلى الإنسان نفسه وليس لله عز وجل منها شيء. أنا أقول لك إلا رواية واحدة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. شنو بهذا المعنى؟ هذا المعنى أو إلى ماذا يهدف هذا الحديث؟ يهدف إلى أن الإنسان بوسعه بالصوم في واقع الأمر بوسع أن يكون مخلص تمام الإخلاص لله عز وجل، لأنه هو إذا طلع عن الإخلاص لله انكشف بين الناس. يعني عبادة لا تحتمل إلا الإخلاص. شلون يعني؟ هو لما يتحقق معنى الصوم، يعني إذا كان مثلا هو غير صائم ويقول أنا صائم ما يتحقق معنى الصوم، يكذب على نفسه من ناحية وصومه ما يتحقق وما يترتب عليه الأثر. إذا الصوم شعيرة تربي الإخلاص في نفس الإنسان، تربي الانقطاع إلى الله عز وجل في نفس الإنسان. إذا مستحبات هذا الشهر شنو هي؟ خلينا نشوف أهم مستحبات هذا الشهر الإكثار من العبادة، يعني الصلاة، قراءة القرآن الكريم خصوصا في السحر، لأن السحر الوقت اللي يبعد فيه الإنسان عن الرياء من ناحية، ومن ناحية أخرى يستبطن نفسه، ما يما أشياء تشغله ذاك الوقت يتوجه في عملية استبطان داخلي. تلاحظ أن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون، دعاء السحر أو الانقطاع إلى الله عز وجل في هذا الوقت أفضل من غيره من الأوقات لهالأسباب. أولا بعيد عن الرياء، الناس نائمة وأنت متهجد في قلب الليل، في ظلام الليل، بعيد تماما عن الرياء. هذا المعنى يقول أبو الدرداء: رأيت علي بن أبي طالب ليلة من الليالي خرج من المدينة، تبعته اقبلت امشي من ورائه وهو يوغل الى ان ما ادري يقول الى ان وصل الى بعيلات النخل. بعيلات النخل يعني النخل الذي يشرب الماء بعروقه، يعني ما يم نهر، بتعبير اخر ان في اطراف البلدة بعيد. زين بيقول اجيت رأيته استقبل القبلة وشخص ببصره الى السماء، قال يا من قصده الضالون فاصابوه مرشدا، واما اليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ اليه العائدون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نبشه؟ ثم صف قدميه واقبل على الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى انبلج عمود الفجر. نظرت اليه قام من جديد، قال يا من، رفع رأسه الى السماء، قال الهي قد انقشع الظلام ولم اقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا، صل على رسولك واولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الاقبال عليك. ثم سجد سجدة طويلة ما كاد يرفع رأسه منها حتى سقط كالخشبة اليابسة. هكذا كان سلفنا الصالح يضرب لنا هذه الامثلة بالانقطاع الى الله عز وجل والابتعاد عن مواطن الرياء. فمن اهم مستحبات هذا الشهر كثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن، بعد اشتلال الحقد من النفس. يقولون اذا مر هذا الشهر ينبغي على المسلم ان لا يحمل لمسلم ضغينة، لانه المفروض اذا اراد يربي روحه من تربية الروح ان ينزع الشعور بالعداء للاخرين. انت ملاحظ ان الله عز وجل هذا المعنى يرسمه لنا عند الدخول الى الجنة لمن قدر له ان يحظى بهذا النعيم، يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني قبل ان يدخل ينبغي ان يكون نظيف من هذه الرذيلة، رذيلة حمل الحقد والغل. زين في لا يحمل حقد، بعد الا يترك بينه وبين اخ مسلم من اسباب العداء شيء ما لم يسعى لمصالحته. انه يتخذ من هذا الشهر، نعم يتخذ من هذا الشهر فرصة الى الاصلاح الى ان يتصالح مع اخوانه. بعد من مستحبات هذا الشهر الكريم بر الوالدين، ان الانسان يبالغ ببر والديه. حسنا قد يقول لي قائل، قد يقول لي ان هاي اعمال في شهر ايام السنة هي مستحبة وبعضها واجب في شهر ايام السنة، ليش في هذا الشهر؟ في هذا الشهر لان الله عز وجل افترض في هذا الشهر انه احب الشهور اليه وان الاعمال تضاعف فيه. وإلا مثل ما تفضل ان كل شهر من الشهور الاعمال الصالحة فيه محبوبة الى الله، لكن هذا الشهر بر الوالدين فيه يأخذ دور اكثر من سائر الشهور. اطعام الطعام بي ايضا اكثر من سائر الشهور. قراءة القرآن، كثرة الذكر والعبادة، الى التحلي بالاخلاق والفضائل، وبعد ذلك كله مداومة الحضور في مجالس الذكر والابتعاد عن مجالس اللهو والمعصية. مما اراده الله عز وجل منا في هذا الشهر الكريم هذا التحلي بالفضائل وباسباب التكامل الانساني في حدود استطاعة الانسان. طيب ارجع للآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بالمناسبة يقولون المفسرين مبدئيا نزل قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، ما كان من الفجر، او بالاحرى بعضهم مو متنبه الى ان من الفجر، كان بعض وينكشف الوقت اعرف يتبين لي الخيط الابيض من الخيط الاسود. داعبه النبي، وضع يده على كتفه وقال انك لعريض القفا، الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وبين له قال له هو عبارة عن هذا الضياء المعترض او هذا الانكشاف المعترض بالافق. زين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. هنا نقطة ينبغي الاشارة لهم. يختلفون المفسرين ان الغاية داخلة بالمغيّة يولا. حد علماء الاصول نزاع. ان اتم الصيام الى الليل الى هاي حرب غاية. تفيد الانتهاء. يعني انا لما اقول مثلا مشيت الى المسجد الى هذا المسجد. لما اقول الى يعني البابة وقفت يولا. كنا حط رجلي في مدخل المسجد. اختلاف لكم. ولاحظ انت ان الاختلاف ترى من الدليل. نبه. يعني الاختلاف ناتج من فهم الدليل ترى. يعني مو اختلاف حبا بالاختلاف. لا. اختلاف ناتج من فهم الدليل. ومعظم الاختلافات بين الفقهاء الاختلافات العلمية لا غبار عليها لانها ناتجة من فهم الدليل. اما رواية عند البعض ضعيفة وعند البعض معتبرة او راوي عند البعض ثقة وعند البعض انه مو ثقة او نص من النصوص يحتمل وجهين او ثلاثة وهذا مورد الاجتهاد. هذا اختلاف لا غبار عليه. لكن الاختلاف اللي عليه غبار نعم الاختلاف الذي يمليه الشيطان اللي يمليه الهوى اللي يمليه التعصب. والقرآن الكريم بنانا بناء بعيدا عن التعصب. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. المفروض احنا الكلمة مقيدة يعني بتعبير اخر كن نشعر بمسؤولية الكلمة لاني انا اذا اختلفت مع الاخرين اختلافي اذا ناتج من وجهة علمية هاي ثروة بها اثراء نعم للامة. بعكس الاختلاف اللي يمليه الشيطان الاختلاف الذي يمليه الشيطان يهدم الامة وينتهي بالامة الى الدمار. طيب ثم اتم الصيام الى الليل. هل اللي عندنا الان ملاحظ ان المسلمين قسمين. قسم يقول لك ان الليل ابتداء بعد غروب الشمس عشان انا افطر. القسم الاخر يقول لا انا من باب تحقق غياب الشمس المغرب المشرق مطل على المغرب فخلي شوية هاي تتلاشى الحمرة المشرقية. اذا تلاشت الحمرة المشرقية اعرف ان الليل دخل باب الاحتياط. انا تعبان 14 ساعة ممتنع عن الاكل والشرب بعد دقيقتين ثلاثة مو مهمة حتى شوية. هذا اللي الاحتياط شي يسميه البعض. ليش اقول لك هذا الاختلاف اللي يمليه الشيطان. يجي واحد يقول ان هؤلاء لا يفطرون ولا يصلون الغروب حتى تشتبك النجوم. ثم يحمل بالفاظ بديهة بالفاظ ما ارتضيها ابدا. هذا مو اسلوب فقهاء بالواقع. اسلوب الفقيه حتى لو رأى في دليل اخيه نقصا ان يشدده. يقول له هذا دليلك غير ناهر والصحيح هو كذا وكذا. ليش؟ لانه المفروض اننا جسد واحد. المفروض اننا كتلة لا اله الا الله. المفروض ان الشهام مشرعة الى اهل لا اله الا الله من كل جانب. فلا ينبغي ان نعين العدو علينا. لا ينبغي ان نعين الالحاد علينا. لا ينبغي ان ينتهي الامر بنا الى التمزق. نعم. ثم اتم الصيام الى الليل. طيب هذا الشهر الكريم هذا الشهر المبارك الذي جعله الله عز وجل مأدبا ودع الناس الى الاكل من هذه المأدبة ودعانا الى ان نخلص انفسنا فيه من الاوبار. لان اللي يطلع من شهر رمضان مو خالي من ذنوبه ابعده الله. نعم. هذا الشهر خلينا نتجه به الى الله عز وجل. نقول له يا رب نحن في ظلك وعلى مائدتك. لا تحرمنا من عطائك في هذا الشهر الكريم. ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. ادفع عنا الضر والبلاء. اجمعنا تحت لواء لا اله الا الله، اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. طيب، الصيام في هذا الشهر اكو الى شروط للوجوب؟ نعم، واكو الى شروط للصحة ينبغي على الفرد المسلم ان يراعيها. يعني انت تضيق شوية من وقتك، فد ربع ساعة ادرس لك كتاب فقه او رسالة عملية، حاول بهذه الرسالة العملية ان تعرف اسرار احكامك، ان تعرف بعض الاشياء ذات العلاقة بعبادتك. شنو مثلا هي شروط الصوم، شروط الوجوب؟ نعم، شروط الوجوب البلوغ، العاقل، عدم الاغماء، الخلو من الحيض والنفاس، نعم، ألا يكون الإنسان بمرض يمنعه من الصوم يعني على صحة، بعد ألا يكون على سفر، على اختلاف بين فقهاء المسلمين في أن الصوم في السفر رخصة أو عزيمة. نعم، في مثل هالحالة هذا ينبغي الإنسان أن الدروس يشرط شوي ياخذ فشيء من الإلمام بها. بعدين شروط الصحة تتداخل مع شروط الوجوب، زائدا عليه شنو؟ زائدا عليه النية، نعم، والإيمان، لأنه لا يخاطب بهذا الفرع إلا المؤمن. هاي المسألة أكو خلاف بها بين المذاهب الإسلامية، أن غير المؤمن مكلف بالفروع مخاطب أو لا، يختلفون المذاهب الإسلامية في هذه المسألة. يعني بتعبير آخر، الكافر مكلف بالصلاة؟ يقول لا، لازم يصير مسلم مبدئيا يلا يكلف بالصلاة. ما نزاع، ما أريد أدخل به، موجود هذا النزاع بين المذاهب الإسلامية. إذا البلوغ، الإيمان، العفو، والنية، ألفت نظرك للنية. النية ترى مو مثل النية بالصلاة، يعني مثلا النية بالصلاة الفقهاء يقولون كون تنبسط على الالف من الله اكبر الى نهاية الراء من اكبر، تنبسط يعني خلال هالفترة النية منبسطة على هذا الوقت كله. لكن بالصوم لا، النية يكفي في بداية الشهر ان تنوي صوم شهر رمضان، يكفي في بداية الشهر ان تنوي صوم هذا الشهر كله، او في كل ليلة، نعم، تجدد النية على كل حال. بس مو دائما انت على استحضار لها، لا، لانه احيانا الانسان ينام ينسى، ما مشترط استحضار النية على طول الشهر. زين، الصوم احنا نعرف اكو قسم من عنده واجب، وقسم من عنده مستحب، وقسم من عنده حرام، وكل ذلك قد فصله الفقهاء، كل ذلك قد فصله الفقهاء وذكروا ما يحل منه وما يحرم وما يستحب. طيب، اهم شيء بعد في هذا الشهر الكريم او في هذه المناسبة الكريمة، ان الصائمين يحصدون في نهاية هذا الشهر ما أعد الله عز وجل لهم من الجوائز. وأهم شيء جائزة الصوم وجائزة بر الوالدين، ولذلك الرواية تجمع ما بين هذين. شلون تجمع ما بين هذين؟ تقول من أدرك شهر رمضان فلن يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن بر الوالدين يلتقي مع تربية النفس في هذا الشهر الكريم بأنه وسيلة للغفران. ليش؟ لأهمية. قد يقول لي واحد، يقول له هسه ليش هالتأكيد على الوالدين؟ الوالدين يمارسان لذة ما مشغولين، مو مشغولين بينا ابدا، مارسوا لذة واحنا تكوننا، خلقنا الله، صح. لكن انت فكر من بعد ما يخرج الولد، اذا خرج الولد شنو مدى تعلق الوالدين فيه؟ أأكد لك ان الولد اذا ان يئن الاب قبل ولده، واذا بكى تبكي الام قبل ولدها، لان الولد قطعة من الكبد. ويقول احد ادبائنا: لولا بنيات كجرب القطع رددنا من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واشع بالارض ذات الطول والعرض. وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. هذه مكانة الولد بالنفس، ولذلك اصبح فقد الولد يعد مصيبة من المصائب لا تعدلها مصيبة. ولذلك يأخذ الولد من قلب أبيه ومن مشاعر أبيه، إذا تعرض إلى شيء من الأذى يأخذ مأخذا كبيرا. إلا في حالة واحدة. شنو الحالة؟ حالة التضحية به لوجه الله. لا ننسى أن أبا الأنبياء إسماعيل عليه السلام عندما أخذه أبو الأنبياء إبراهيم وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا يتضح لنا موقف الفداء. في موقف الفداء تتلاشى الحيثيات الأخرى. وقد ضرب لنا أبو الشهداء الإمام الحسين مثلا ساميا في هذا المعنى، عندما قدم لوجه الله يوم الطب 5 من أولاده. نعم، قتل للحسين 5 أو ذهب للحسين 5: طفل ألقته أمه في الشبا، وطفل قتل يوم العاشر جاءت به أمه وأمه أم إسحاق ابنة طلحة القتيل في وقعة الجمل، ودفعته إلى الحسين قالت: هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثدي من اللبن. وثالث هرول إلى الحسين والحسين سريع وجلس في حجره، فأهوى أبصر ابن كعب إلى الحسين ليضربه بشيب، فاتقاه الغلام بيده فأطنها من المرفق وذبح بشهم. وعبد الله الرضيع وله من العمر 6 أشهر، وعلي الأكبر وهو أول قتيل قدمه الحسين قربانا لله، عندما أمسكه من كتفيه وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برج إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وأحنى يديه عليه اعتنقه حتى سقط إلى الأرض مغمى عليهما. ثم بعد ذلك لما برج قال: اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض وفرقهم تفريقا، إنهم دعونا لينصرونا فوثبوا علينا يقاتلونا. وأخذ مصرعه من الحسين عندما انتهى إليه، مسح الدم والتراب عن وجهه، ثم شخص ببصره إلى السماء قال: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ومحى الردى: يا قاتل الله الردى منه هلال دجى وغرة فرقدي، يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والشؤدد، بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغدي، قعد عند وشاف مغمض العين بدم شابح ترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنى ظهر على وليده وتحسر: يا ابويا من سماع يمك ونينك من شبحات لعند الموت عانك للعشرين ما وصلنا سنين فجزا واقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامع ودماء يا عدل قد قتلوا شبيه محمد احلل بساحتهم